أفتنه وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنال بدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن أبدي
علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
معالي الأخلاق بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأطائب ورحمة الله أطيب تحية نهديها لكم في مستهل لقاء جديد من هذا البرنامج نستنير فيه بطائفة من النصوص الشريفة الهادية إلى خلق آخر من الأخلاق التي يحبها الله وهو خلق التطهر من إفشاء الفاحشة واللعن لغير المستحق والسب قال الله تبارك وتعالى في الآية التاسعة عشرة من سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمستفاد من الأحاديث الشريفة هو أن المنهي عنه نشر أخبار الحوادث غير الطيبة بين الناس. فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب عقاب الأعمال مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سمع فاحشة فأفشاها كان كمن أتاها، ومن سمع خيرا فأفشاه كان كمن عمله. وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها، ومن عير مؤمنا بشيء لا يموت حتى يركبه، يعني يقع في هذا الذنب الذي عير أخاه به. أيها الإخوة والأخوات، ومن النصوص الشريفة في التحذير من اللعن لغير المستحق ما يبين أن هذا اللعن يرجع على صاحبه، أي أنه يبعده من الرحمة الإلهية إذا وجهه لمن لم يأمر الله عز وجل بلعنه، مثل أئمة الكفر والظالمين ونظائرهم. روي في كتاب قرب الإسناد عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام قال: إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه وبين الذي يلعنه، فإن وجدت مساغا، أي استحقاقا للعن فيما وجهت إليه، شملته، وإلا عادت إلى صاحبها وكان أحق بها. فاحذروا أن تلعنوا مؤمنا فيحل بكم اللعن. أما فيما يرتبط بالسباب، فقد نهى القرآن الكريم حتى عن سب آلهة المشركين لكي لا يثير سبها مشاعرهم فيتجرأوا عن المقدسات الإلهية. قال الله تبارك وتعالى في الآية 8 بعد 100 من سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وروي في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلا من تيم جاءه فقال: أوصني. فكان فيما أوصاه أن قال: لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم. وفيه عن مولانا الإمام الكاظم أنه سئل عن رجلين يتسابان فقال عليه السلام: البادئ منهما أظلم، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. ومسك ختام هذا اللقاء هو كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يجلي هذا الخلق النبيل. ففي نهج البلاغة أنه صلوات الله عليه سمع بعض أصحابه يسبون أهل الشام أيام حربهم بصفين، فقال: إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. وقلتم مكان سبكم إياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. نشكر لكم أيها الأطائب طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق. إلى لقائنا المقبل، دمتم بألف خير.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 56. ومن كلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص الملاحم، فمن استطاع عند ذلك أن يعتقل نفسه على الله عز وجل فليفعل، فإن أطعتموني فإني حاملكم إن شاء الله على سبيل الجنة، وإن كان ذا مشقة شديدة ومذاقة مريرة. وأما فلانة فأدركها رأي النساء وضغن غلا في صدرها كمرجل القين، ولو دعيت لتنال من غير ما أتت إليه لم تفعل، ولها بعد حرمتها الأولى، والحساب على الله تعالى. وقال عليه السلام في وصف الإيمان: سبيل أبلج المنهاج، أنور السراج، فبالإيمان يستدل على الصالحات، وبالصالحات يستدل على الإيمان، وبالإيمان يعمر العلم، وبالعلم يرهب الموت، وبالموت تختم الدنيا، وبالدنيا تحرز الآخرة، وبالقيامة تزلف الجنة، وتبرز الجحيم للغاوين. وإن الخلق لا مقصر لهم عن القيامة، مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى. حال أهل القبور في القيامة. قد شخصوا من مستقر الأجداث، وصاروا إلى مصائر الغايات، لكل دار أهلها لا يستبدلون بها ولا ينقلون عنها. وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخلقان من خلق الله سبحانه، وإنهما لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق. وعليكم بكتاب الله، فإنه الحبل المتين والنور المبين والشفاء النافع والري الناقع والعصمة للمتمسك والنجاة للمتعلق، لا يعوج فيقام ولا يزيغ فيستعتب، ولا تخلقه كثرة الرد وولوج السمع. من قال به صدق، ومن عمل به سبق. وقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرنا عن الفتنة، وهل سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عنها؟ فقال عليه السلام: إنه لما أنزل الله سبحانه قوله ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، علمت أن الفتنة لا تنزل بنا ورسول الله صلى الله عليه وآله بين أظهرنا. فقلت: يا رسول الله، ما هذه الفتنة التي أخبرك الله تعالى بها؟ فقال: يا علي، إن أمتي سيفتنون من بعدي. فقلت: يا رسول الله، أوليس قد قلت لي يوم أحد حيث استشهد من استشهد من المسلمين وحيزت عني الشهادة فشق ذلك علي، فقلت لي: أبشر فإن الشهادة من ورائك. فقال لي: إن ذلك لك ذلك، فكيف صبرك إذن؟ فقلت: يا رسول الله، ليس هذا من مواطن الصبر، ولكن من مواطن البشرى والشكر. وقال: يا علي، إن القوم سيفتنون بأموالهم ويمنون بدينهم على ربهم ويتمنون رحمته ويأمنون سطوته ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة والأهواء الساهية، فيستحلون الخمر بالنبيذ والسحت بالهدية والربا بالبيع. قلت: يا رسول الله، فبأي المنازل أنزلهم عند ذلك؟ أبمنزلة ردة أم بمنزلة فتنة؟ فقال: بمنزلة فتنة. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا أرض المقاومة. قائد الثورة الإسلامية، الزلزال المدمر، طوفان الأقصى، هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني، محور حديثنا في هذا اللقاء. وصف قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي عملية طوفان الأقصى بالزلزال المدمر الذي مني فيه الكيان الصهيوني بهزيمة استخباراتية وعسكرية لا يمكنه ترميمها، وقال إن هذا الزلزال المدمر نجح في تدمير بعض الهياكل الأساسية للكيان الغاصب والتي لا يمكنه إعادة بنائها بهذه السهولة. وقال آية الله خامنئي في كلمته خلال الحفل المشترك لتخريج دفعة جديدة من طلبة جامعات الضباط التابعة للقوات المسلحة في البلاد والتي جرت في جامعة الإمام علي عليه السلام بطهران: نحن نقبل جباها وسواعد المخططين ذوي الدراية والأذكياء والشباب الفلسطينيين، لكن أولئك الذين يقولون إن الملحمة الأخيرة هي من عمل غير الفلسطينيين مخطئون في حساباتهم. وتابع قائد الثورة الإسلامية: هذه الكارثة سببها تصرفات الصهاينة أنفسهم، عندما تتجاوز القسوة والإجرام الحد الأقصى، وعندما يصل التنمر إلى ذروته يجب انتظار الطوفان. وقال إن هذا العمل الشجاع والتضحوي الذي قام به الفلسطينيون كان ردا على جرائم العدو الغاصب التي استمرت سنوات طويلة وتزايدت حدتها في الأشهر الأخيرة، والحكومة الحالية التي تحكم الكيان الصهيوني الغاصب هي المسؤولة عن ذلك. وأضاف قائد الثورة الإسلامية: الآن وبعد أن تلقى العدو الشرير والظالم الصفعة بدأ سياسة التظلم، ويساعده آخرون أيضا، وتساعده وسائل إعلام عالم الاستكبار، وهذا التظلم كاذب ومناقض للواقع 100%، لأن المجاهدين الفلسطينيين تمكنوا من الخروج من حصار غزة والوصول إلى المراكز العسكرية والمدنية للصهاينة. هل هو مظلوم؟ مهما كان هذا النظام الغاصب فهو غير مظلوم، إنه ظالم، معتد، جاهل، متبجح، لكنه غير مظلوم. لا أحد يستطيع أن يصنع من هذا الوحش صورة مظلوم. وحذر قائد الثورة الإسلامية الكيان الصهيوني قائلا: لقد استخدم كيان الاحتلال التظلم ذريعة ليتمكن من مواصلة ظلمه المضاعف بقصف المدنيين وارتكاب المجازر الجماعية ضد سكان غزة، وهذا التظلم ذريعة له لمضاعفة جرائمه عدة أضعاف، يريد تبرير هذه الجرائم بالتظاهر بالمظلومية، وهذا أيضا حساب خاطئ. وليعلم رؤساء الكيان الغاصب وصناع القرار وداعموهم أن ذلك سيجلب عليهم كارثة أكبر، وليعلموا أن رد الفعل على هذه الممارسات الظالمة سيكون صفعة أقوى على وجوههم القبيحة. وأضاف سماحته أن عزيمة الشباب الفلسطيني الشجاع وعزيمة المضحين الفلسطينيين إنما تتعزز بهذه الجرائم. لقد ولى اليوم الذي كان يأتي فيه البعض ليتمكنوا ربما من خلق موقع لأنفسهم في فلسطين بالكلام والتعامل والتساوم مع الظالم، لقد ولى ذلك الوقت اليوم الفلسطينيون مستيقظون والشباب مستيقظون والمخططون الفلسطينيون يعملون بكامل مهارة. بناء عليه فإن حساب العدو خاطئ لو ظن أنه يمكنه عبر التظلم مواصلة عدوانه الإجرامي. وأكد آية الله خامنئي أن القوات المسلحة هي الدرع الفولاذي للأمن القومي، وقال إن الأمن القومي هو البنية التحتية لجميع البرامج المهمة التي تساهم في تقدم البلاد، وبدون الأمن لا يوجد شيء. إذا لم يكن لدى دولة ما القدرة على الدفاع عن أمنها، فليس أمامها خيار سوى تعريف نفسها تحت غطاء هذه القوة أو تلك. وصرح أنه في فتنة داعش كان هناك مخطط شرير من قبل أمريكا، وأضاف: داعش أوجده الأمريكان من أجل تدمير استقرار هذه المنطقة، وكان الهدف النهائي بالطبع جمهورية إيران الإسلامية. وقد تمكنت قواتنا المسلحة بمعية القوات المسلحة للدول المستهدفة من التغلب على هذه الفتنة وإحباط هذا المخطط. هذا فخر وأوسمة ذهبية على صدر القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية. إذن أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا أرض المقاومة يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قائد الثورة الإسلامية: الزلزال المدمر طوفان الأقصى هزيمة استخباراتية وعسكرية للكيان الصهيوني. نتناول ما ذكره سماحة القائد في خطابه حول عملية طوفان الأقصى، وكذلك المواضيع الأخرى التي تناولها بعد قليل مع ضيفنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بضيفنا الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا سيد محمد العزيز والمستمع الكريم،
حياكم الله. دكتور، بداية يعني خطاب سماحة القائد اعتبر عملية طوفان الأقصى بالزلزال المدمر، بأي معنى؟
يعني هو دمر المنظومة الأمنية، دمر المنظومة العسكرية، دمر الهيبة الكاذبة السياسية، ودمر النفسية المتصهينة والمتغطرسة والغازية لهذه الأرض المقدسة، ودمر أعمال من كان يعول على عملية التطبيع من أن هذا النظام الذي الآن يبحث عن جحر يختفي فيه أن يبنون عليه أمل أنه إذا حصل لهم شيء أو هدد عروشهم سيأتي هذا النظام وينقذهم من طوفان شعوبهم. فحقيقة لم يبقى شيئا أستاذ محمد للعدو الصهيوني إلا هذه الآلة القتالة التي ما زال يذبح بها الأطفال الفلسطينيين في غزة.
نعم.
والعالم ساكت وصامت، وحتى البعض منه شامت مع كل الأسف. هناك بعض الدول التي طبعت في منطقتنا في الخليج الفارسي خصصت ميزانيات مالية لعوائل ما يسمى ضحايا ومنكوبين الإسرائيليين وليس نعم. الفلسطينيين، وأعيد وأكرر ليس الفلسطينيين.
نعم.
خصصت أحد الدول الخليجية أموالاً ورصدت لكل عائلة منكوبة كما سموها مبلغ من المال مع كل أسف. فخطاب سماحة السيد في هذا المضمار هو خطاب يأتي مشيراً ومرتكزاً على عين الواقع الذي ألم بهذا الكيان ولم ولن يصحو إن شاء الله في المستقبل.
طيب، هناك من يقول وطبعا كلام سماحة الإمام الخامنئي أيضا كان فيه إشارة ربما من محاور حديثه أيضا، واحد من محاور حديثه، بأنه هناك من يقول بأنه ألحمت طوفان الأقصى هي من عمل غير الفلسطينيين. طبعا إيران هي المتهم الأول من قبل العدو في هذا الأمر، رغم أنه يعني المسؤولين الأمريكيين وحتى بعض المسؤولين الإسرائيليين أيضا قالوا ليس هناك دليل على ذلك. لكن ما الذي يمكن أن نقوله في مثل هذا بمثل هذا الكلام؟
محمد العزيز، عندما ضربت منشآت أرامكو النفطية قالوا هذا من عمل إيران. عندما ضربت المسيرات الروسية المواقع الحساسة في أوكرانيا قالوا هذا من عمل إيران. واليوم يقولون هذا من عمل إيران. عمل إيران شيء آخر وفي مكان آخر وفي وقته، ولكن يريدون التخفيف من وطأة الضربة، ولا يريدون أن يعترفوا أنه وصلت القوة الهجومية والتكنيكية على مبدأ المباغتة بهذه المنظمات وهذه الفصائل المجاهدة الفلسطينية، بحيث سيأخذ يعني وقتا من الزمن لكي يستعيدوا توازنهم هؤلاء الصهاينة، ويبدأوا شيئا فشيئا بالاعتراف أنه حقيقة كان من فعل هؤلاء الشبان، وهؤلاء في الحقيقة الفنيون، الكادر الفني، الكادر المهندسي، والقوات الخاصة والقوات المظلية، سوف يعترفون إن شاء الله شيئاً فشيئاً. وها هي ما زالت يعني سوح القتال على مشارف بعض وصلت المدن المحتلة في أراضي الثانية والأربعين، ما عدا المستوطنات التي ما زال هيمن ويسيطر عليها بعدما حرت على يد المقاومين الفلسطينيين الأشاوس. هذه عملية، هذه من جهة. من جهة أخرى أرادوا ربما أن يحضروا لضربة أمنية ضد إيران، ومن الآن بدأوا يختلفون الذراع من أنه بما أنه إيران هي التي قادت هذه العملية، فمن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها خارج أراضيها، خارج حدودها. وهذا ربما تريد أن تعطي مبرر كذلك للأوروبيين كما حصل في أوكرانيا، لكي يزيد من العقوبات وكي ربما يدرج اسم الحرس الثوري في لائحة المنظمات الإرهابية.
طيب يعني هناك من يقول أن حماس هي البادئة في الهجوم على إسرائيل، أنها استهدفت المدنيين في هذه العملية إلى ذلك. طبعا الإعلام له دور كبير في هذا المجال، وهذا أيضا هو من استراتيجيات الكيان الإسرائيلي في يعني على مدار الأعوام التي مضت على احتلاله لأرض فلسطين. لكن السؤال هنا أنه أساسا لماذا قررت القيادة العسكرية الفلسطينية، قيادة المقاومة، تنفيذ عمليات طوفان الأقصى في هذا التوقيت؟
يعني هي حذرت منذ زمن أنه إن لم تكب حكومة نتنياهو سيئة السمعة والصيت عن جرائمها بحق المصلين في المسجد الأقصى وسحل النساء المصليات على الأرض والاعتداء عليهن، إن لم تكف هذه قطعان المستوطنين وتدنيس المسجد الأقصى، إن لم يكفوا من ذبح وقتل وتدمير المخيمات الفلسطينية والشباب من النساء والرجال والبنات، إن لم يكفوا عن الاستفزازات والتي يقوم بها هؤلاء وتحريكات وزراء المتطرفين في كابينة نتنياهو مثل سموتريش وبن غفير وأدرعي وتهديدات غالانت، يعني هذه لن تتوقف. إذن من حق الفلسطينيين بعد كل هذه التحذيرات وبعد الآجال التي ضربوها لكي يرتدع العدو، ولكن مع كل أسف لم يرتدع هذا العدو ولم يفيد معه ولم يفيد إلا أن توجه له هذه الضربة. المناسبة أنه كانت أعياد كفور أو أعياد الغفران كما حصل عام 1973 عندما هجم الجيش العربي المصري لاستعادة سيناء، وكانوا في سبات وكانوا في عطلة موسعة تستغرق تقريبا 10 أيام عطلتهم، فكانوا في يعني أفراح، وكانوا في الحقيقة غافلين عن أنه هناك فلسطيني كل يوم يدمر بيته، وكل يوم يقتل شبابه ويعتدى على نسائه، وتحرق بيوتهم وتهدم بيوتهم، وستأتي ساعة الانتقام، وهي أمر مشروع يعني يكفله القانون والشرعة الدولية للدفاع عن النفس. هم يقومون بأتعس وأوحش الجرائم باسم الدفاع عن النفس، يستخدمون كل الأسلحة المحرمة دوليا والاستكبار العالمي وحلف الناتو، يسميه الدفاع عن النفس.
نعم.
ولكن الفلسطيني الذي احتلت أرضه منذ أكثر من 70 عام لا يحق له دافع عن نفسه. فهذه في الحقيقة هي المناسبة، وهذه كانت الضربة التي لا يكون يعني لا ترجع الساعة أقارب الساعة سيد محمد إلى الوراء، وهي إلى الأمام، وربما تكون هذه العملية نقطة تحول لولادة نظام عالمي جديد. من هنا تنطلق منظمة النظام العالمي الجديد متعدد الأقطاب إن شاء الله.
نعم. طيب اسمح لي أن أعود لحديث معك دكتور بعد فاصل، ثم نعاود لقائنا هذا الحديث فيه أرض المقاومة، الزلزال المدمر، طوفان الأقصى، هزيمة استخبارية عسكرية للكيان الصهيوني، نقلا عن قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي.
البحر اللي علا للنشامة تسرج خيل، يا خسارة علي ولا
طيب عزم الليل، غزي البحر اللي علا للنشامة تسرج خيل، يا خسارة علي ولا
والله ويشد الحصار، غزي قلعة ما تنهار،
والله ويشد الحصار، غزي قلعة
الصدر الصحب اللي صغار بكل الصبر بتتحلى
طابت اوقاتكم بكل خير احبتنا الكرام. نعود الى حديثنا مع الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، في لقائنا هذا أرض المقاومة. نعود إلى ضيفنا الكريم، وطبعا إلى محور حديثنا، وهو خطاب سماحة الإمام الخامنئي وحديثه فيه عن عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية، والتي بهرت العالم بما أسفرت عنه من إنجازات ومن نتائج ومن انتصار عظيم. طيب نعود إلى الحديث معك دكتور، يعني الآن الكيان الاحتلالي يتحضر لعملية برية واجتياح لقطاع غزة، 360 ألف من قوات الاحتياط تم استدعاؤها، والآن يعني يتم تحشيد القوات على مشارف غزة. كيف تتوقع أن يكون المشهد؟ هل فعلا يعني هناك من المحللين العسكريين يعتقدون بأنه يعني هذا أشبه بحماقة الدخول إلى غزة بريا بالجند وبالعتاد وما إلى ذلك، ستصبح مقبرة لهؤلاء، سيكون أهداف سهلة للمقاومين الفلسطينيين، ماذا تتوقعون؟
يعني في عدة احتمالات أستاذ محمد. الاحتمال الأول أنه هذه إذا تمت العملية كما تفضلت حضرتك، أولا هذه انتحار، ولكن هي نوع من الهروب إلى الأمام لكي ينجو بنفسه نتنياهو، أنه أنا قمت ما كان علي ولا أستطيع يعني أكثر من ذلك، وفشلنا وهجمنا في غزة. إذا طبعا أكيد سينتصر المقاومون والمجاهدون، فهذا الفرضية الأولى أنه إذا قام نتنياهو هي هذا سببها، أنه يريد أن ينجو، لأن لحد الآن تكال إليه الشتائم والتهم، وأنه أنت ضعيف وأنت ذليل وأنت خذلتنا، وما في داخل يعني مؤسسته ليس من خارج المؤسسة. الموضوع الآخر ثم تكون عملية حرب نفسية واستنزاف والضغط كي تحضر عملية الوصارة القطرية والمصرية والعمانية وما إلى ذلك الأوروبية. هذا الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة أنه إذا أوعز الجانب الأمريكي الذي هو يرسو في الحقيقة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط أتى بحامل طائراته وصواريخه وفرقاطاته وما إلى ذلك وجهز بعض قواعده مع الأسف في المملكة الأردنية الهاشمية التي فتحت قواعدها العسكرية للمساعدات الأمريكية ستذهب إلى إسرائيل، أنه هل سيعطى الضوء الأخضر أم لا؟ المرحلة الثالثة والفرضية الثالثة ينتظرون الآن ماذا سيحصل في الجيري الأعلى وفي جنوب لبنان، وبدأت الآن تلميحات من التراشق بالصواريخ والنيران وكان هناك شهداء، ونحن الآن على انتظار سيخرج سيد حزب الله ببيانه حول ما يجري الآن من أحداث في الجنوب اللبناني. إذن كل الاحتمالات واردة والأحباس الأنفس محبوسة في الصدور حقيقة، وهناك عملية تعقب عالية واستنفار عالي كل داخل الفلسطيني وعموما في كل منطقة، يعني الآن الكل الآن مترقب ومتحسب ومستنفر.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور السيد هادي السيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية لفلسطين، وبسم الله الرحمن الرحيم، وإذا جاء نصر الله والفتح، وبسم الله أن تنصر الله ينصركم، وبسم الله وكفى بالله وكيلا. نعم، إن طوفان الأقصى هو أكبر عملية تاريخية في تاريخ إسرائيل وأكبر هزيمة كونية في لهذا الجيش الذي يعتبر نفسه الجيش الأسطوري الذي لا يهزم. هذا الجيش الذي اليوم عبر الإعلام المقاومة الفلسطينية ورجالها نكلت هذا الجيش تنكيل، وكانت هزيمة كبرى أمام أعين الشاشات العالمية والأقمار الاصطناعية. نعم، إن هذا الجيش لقد أصبح مهزوما مع كل قيادته العسكرية وعتاده أمام رجال كانوا هم أشداء وكان لديهم إصرار على الدفاع عن القضية الفلسطينية وعن أرض فلسطين وعلى أن تعود هذه الأراضي إلى مالكيها وإلى الشعب الفلسطيني. ما يحصل الآن في فلسطين هو معجزة، وليس فقط هو مجرد جبهة، إنما معجزة بقوة من الله، إنما معجزة بقوة من الأنبياء، إنها معجزة بقوة من أرواح الشهداء الذين سفكت دمائهم على يد الصهاينة. ما نراه اليوم هو خسائر تتكبد كل يوم بشرية أرقام، يعني عندما نتكلم إن هناك أكثر من 1300 قطيصة لليهود على الجيش الإسرائيلي، هذا لم يدون في أي تاريخ. عدة جبهات فتحت في لبنان ولا في تاريخ فلسطين. نعم، لقد أثبت هؤلاء المقاومين في فلسطين أن الله معهم وأن قوة الله معهم وأن لديهم مهارات كبيرة وامتيازية، وكان هناك تكتيك عسكري كبير لكي تكون هذه العملية هي عملية ناجحة. ونحن دائما نقول أي نصر هناك في المقابل سوف يكون دم، هناك تضحية، سوف يكون هناك دماء وشهداء. المهم هذه الجبهة حققت الكثير من الهزيمة وجعلت الرؤوس القيادة العسكرية الصهيونية تقطع رأسها خزي وعار في الأرض، ولقد حان الآن أن تتم قطع هذا الشريان وقطع جذورها من هذه المنطقة وإعادة الأراضي إلى مالكيها الحقيقيين. مريم دولابي، تحياتي لكم، جنوب لبنان.
نعم، شكرا لأختنا الكريمة الأستاذة مريم على هذه المساهمة. الأخت الكريمة أم علي من البحرين كتبت: إن شاء الله طوفان الأقصى هو نهاية إسرائيل الحتمية وزوالها. نحن نثق بكلام القائد ونصدق نظريته تماما كما نصدق الإمام الخميني رحمة الله عليه، وهي نظرية ثابتة في عقائدنا وديننا وقرآننا الكريم. لا يمكن أن نعطي ظهورنا لشعب غزة وفلسطين لأنها أهم مقدساتنا. اللهم احفظ أهل غزة وانصرهم نصرا عزيزا. نشكر كثيرا حكومة طهران على مساعدتها للمقاومة الفلسطينية، إنه أمر أثلج صدورنا وأفرح قلوبنا، فشكرا للقائد الإمام الخامنئي ولحكومة إيران العزيزة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة في هذا اللقاء. نعم، أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى مساهمته.
تحية لكم جميعا. أولا نحيي كل دول محور المقاومة المناهضة للاستعمار والإمبريالية العالمية. أنا أعتبر الكيان الصهيوني فاشل سياسيا وعسكريا، لكنهم أقوياء بالانقسام العرب الإسلامي الذين ثبتوهم بالأرض عام 48 واتبعوهم أو أتبعوها بتطبيع هذه العوام. وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي من الأردن على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي أن الزلزال المدمر الذي تلقاه الصهاينة هو فشل استخباراتي وعسكري لا يمكن ترميمه، وأن ما حدث في 17 أكتوبر هزيمة عسكرية واستخباراتية للكيان الصهيوني لا يمكن ترميمها، وأن الكيان الصهيوني تعرض لخسارة غير قابلة للترميم على الصعيدين، على الصعيدين العسكري والاستخباراتي. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. نعم، وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، قدمناه لحضراتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
الرضا كرما وجدت ولائي ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، ولقد عييت من البعاد النائي، ناديت باسمك يا إلهي ضارعا، إن لم تجرني فمن يجير بكائي، أنت الكريم فلا تدعني تائها، ولقد عييت من البعاد النائي. يا الله 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 يا
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحران. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير العفو، يعفو عن المسيء والمذنب، وكان يقول: تجاوزوا عن عثرات الخاطئين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. وقال صلى الله عليه وآله: رأيت ليلة أسري بي قصورا مستوية مشرفة على الجنة، فقلت: يا جبرائيل، لمن هذا؟ فقال: للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. في هذه القصة إحدى صور العفو النبوي.
الله أكبر، العزة والإسلام،
من تخلى مكة فاتحين للمصريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
Thank you.
الباب يا أم حكيم، افتح الباب يا امرأة.
ما بك يا أكرمة؟ لما هذا الخوف والهلع؟
أما علمتي؟ أما علمتي أن محمدا وجيشه قد دخلوا مكة فاتحين، وقد استسلم جيش مكة له؟
الحمد لله، الحمد لله.
تقولين الحمد لله على دنو أجلي؟
ومن أين عرفت أن أجلك قد دنا؟
أنسيتي يا أم حكيم أني عكرمة ابن أبي الحكم، وقد كان أبي أشد الناس عداء لمحمد. هل تعتقدين أن محمدا سيكافئني على عدائنا له، أم سيأخذ عنق انتقاما لما كنا نقوم به من إساءات الله؟
يا زوجي العزيز، لقد نصحتك كثيرا في الكف عن أذى محمد، ولكن لم ينفع معك النصح، وهددتني بالطلاق عدة مرات. أجل، إن لم أتراجع عن حبي لمحمد.
كفى حديثا عن الماضي، كفى حديثا، هيئي لي زادا وماء، فقد عزمت على السفر حالا.
ماذا؟ إلى أين؟
إلى البحر، ومنه إلى أي بلد يحميني من ملاحقة محمد لي.
وتترك زوجتك وأطفالك يا عكرمة؟
أفضل من أن أقتل أمامكم، سأتابع أخباركم من اليمن.
انتظر، انتظر يا عكرمة، وأنا أخذ لك الأمانة من رسول الله، صدقني.
إذا انتظرت فلا شك أني سأقتل، لا محالة. دعيني أنجو بنفسي، فإني هيس من أمان محمد.
وذهبت زوجة عكرمة ابن أبي جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تطلب لزوجها الأمان منه، فقالت له:
يا رسول الله، يا رسول الله، أنا أم حكيم بنت الحارث بن هشام، زوجة عكرمة بن أبي جهل، وقد عرفت حبي لك وحسن إسلامي، وقد جئتك يا رسول الله طالبة منك الأمان لزوجي عكرمة، أن تعفو عنه وتتجاوز عن ذنبه، فقد سمعتك تقول إن الله عفو يحب العفو، وقد أوصيتنا بالعفو وقلت عليكم بالعفو، فإن العفو لا يزيد العبد إلا عزا، فتعافوا يعزكم الله، وقد أعزك الله بنصره المبين، فاعفو عن زوجي يا رسول الله، فإنه قد هرب إلى البحر خوفا منك.
لا بأس عليك يا أم حكيم، فقد عفى رسول الله عن زوجك عكرمة، وقد أعطاه الأمان.
الحمد لله، الحمد لله.
أسرعت أم حكيم تجد السير خلف زوجها لتبشره بعفو رسول الله عنه، ليعود إلى داره وأطفاله آمنا معززا. فأدركته بعد أن وضع عكرمة قدمه في إحدى السفن الصغيرة المتجهة نحو اليمن، فنادته: